ومن هذا ومن الكتب التي اعتنت بالأدلة الواردة في الأحكام العملية وبالأخص في المعاملات ما يسمى بكتب الأحكام، أحاديث الأحكام، منها المختصر جدا كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي الذي معنا، ومنها ما هو متوسع نوعا ما كالبلوغ للحافظ ابن حجر والمحرر وغيرها من الكتب المتخصصة في الأحكام. فهذه الكتب التي اعتنت بأحاديث الأحكام يختلف بعضها عن بعض، بعض الكتب تأتي باختصار، والمقصود من كلامي أن أبين أمرا مهما يعين طالب العلم عند تناوله للأحاديث على معرفة ذوق الإمام في اختياره للأحاديث، هذا أمر مهم جدا. وكثير ممن شرح كتب الأحكام في الأحاديث قل أن يتعرض لمقصود المؤلف ولماذا اختار هذا الحديث بالذات. أنت حينما تريد أن تختار أحاديث الأحكام فأنت تأتي أولا للتراجم، الكتب التي تريد أن تذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ولنضرب على ذلك مثالا بالبيع، فإنك إذا ذكرت أحاديث البيع فإن البيع يقوم على مادة علمية مرتبة، إذا استطعت أن تستوعب هذه المادة هذا أول شيء، وثانيا أن تحسن ترتيب الأحاديث الواردة فيها. ومن هنا اشترك المحدثون مع الفقهاء، وهذا كل من تتبع كتب العلماء مستفيدا لا ناقدا فإنه سيجد ذلك جليا، أن تجد العالم حينما اختار أحاديث البيوع فإنه يقصد مسائل في البيوع، كلما كان الحديث شاملا لأكثرها كان الاختيار له أولى من غيره. فمثلا أنت حينما تأتي في كتاب البيوع أول ما تبدأ بما يسمى بالمقدمات، بمشروعية البيع أو بيان أنواع البيوع أو مثلا بيان صفة عقد البيع من حيث اللزوم وعدم اللزوم أو بيان الأمر المتعلق بشرعيته، لماذا شرعه الله ولماذا أباحه لعباده، كل هذه الأمور التي هي من المقدمات أو متصلة بالمقدمات. تجد بعض العلماء نبه على سبب اختياره بالتراجم، وهذا يسهل للأئمة الذين هم أصحاب المصنفات في الروايات كالإمام البخاري والإمام مسلم، لم يضع تراجم لكتابه كما هو معلوم، ولكن فقهه موجود في الترتيب واختيار الأحاديث، وكذلك أيضا أصحاب السنن، فهؤلاء ترجموا بأبواب وترجموا في ثنايا الأبواب بفروع على تلك الأبواب، كل هذا هو مستنبط من الأحاديث التي ذكروها في الأبواب، ولذلك تجدهم يتفقون في الغالب على أنهم لا يقدمون بابا على باب، فلا يقدمون الأبواب المتعلقة بتصور البيع أو المعاملة، معاملة سواء كانت إجارة أو شركة أو رهنا أو غير أو كانت غير ذلك من المعاملات، لا يقدمون ما كان متصلا بالمقدمات والتصورات على لا يقدمون عليه ما كان من الآثار المترتبة. فأنت مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه أو حتى يقبضه، ما تأتي وتجعل هذا الحديث أول حديث، لأن الذي يبيع الطعام أولا هذه المسألة مبنية على أثر من آثار البيع فلا تكون في المقدمات، ولذلك تجدهم يذكرونها في موضعها الذي يناسبها كأثر من آثار البيع. وكذلك أيضا تجد في أنواع البيوع وشروط البيوع، فتجدهم يبدأون بالبيوع التي حرم الله والبيوع التي نهى الله عنها ورسوله، فيقدمونها في المقدمات حتى يقولوا إنما سوى ذلك أحله الله، فبينوا لك محل البيع ومحل عقد البيع، فتجدهم يذكرون هذا الباب في أوائل أبواب. فمن قال إن المحدثين لا فقه عندهم فهو الذي لم يفقه هؤلاء المحدثين ولم يفقه عنهم، فهم علماء أجلاء وضعوا كل شيء غالبا في موضعه، ولذلك تجد التراجم متقاربة والترتيب واحدا، حتى إن بعض السذج من المتأخرين يقول كتب متكررة وأبواب مكررة لأنه لا يفهم. فهذا التكرار المراد به الاتفاق على المبدأ، وهو أن يبدأ بالتصور قبل الحكم. ومن هنا ننبه على هذه الأمور قبل دراسة أحاديث البيع، من أجل إذا جاءت أثناء كنا ننبه عليها في المناسبات، لكن نبهنا عليها تنبيها عاما من أجل إن شاء الله سيكون هذا الدرس فيه عناية بالربط ما بين الحديث والفقه ما أمكن، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الإخلاص وأن يفتح علينا في ذلك بما يرضيه. المصنف رحمه الله ابتدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث حكيم بن حزام، وهذان الحديثان متعلقان بإثبات خيار المجلس في عقد البيع. إذا جئت إلى عنوان الحديثين فهو متعلق بالخيار، لكن المصنف لم يضع عنوانا تفصيليا، وإنما قال كتاب البيوع ثم ابتدأ بالحديث. يلاحظ أن الحافظ عبد الغني رحمه الله اختار، يعني احتاج أن يذكر بعض الأحاديث لا كل الأحاديث، لأنه ملتزم بمنهج الاختصار، وأصعب ما يكون الاختيار للأحاديث إذا كان المتن مختصرا، ولذلك أخصر المختصرات هو أعمقها وأدقها، لأنه سيكون الخيار عنده صعبا أن يختار حديثا ويقدمه على حديث. فتارة يراعي في تقديم هذا الحديث هو جاء في مسألة مشهورة لكن في ذاته يدل على المقدمات في أجزاء من ألفاظ الحديث، فحينئذ يكون الانصراف إلى اختياره أولى، فيكون التنبيه على المقدمات فيه تبعا، والتنبيه على المسألة التي هي أصلا لكنه إنساق وراء استيعاب المادة، بحيث أنه لم يقصد أن تدخل على خيار المجلس مباشرة، وإنما يكون هذا من فقهه رحمه الله.